قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال: قال أبو عبد الله: تقبل بأربع وتدبر، يعني أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن، وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع، لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت. وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية، وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف. قال رحمه الله: باب قص الشارب. وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال: قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من الفطرة قص الشارب. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: قال الزهري: حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إدخال ذلك في اللباس كونه من الزينة قص الشارب، فإن شاء قصه، وهذا أكثر، وإن شاء حلقة. وقد كره مالك حلق الشارب، ولكن يندرج حلقه تحت الإحفاء في حديث: احفوا الشوارب، احفوا اللحى واحفوا الشوارب. قال الحافظ رحمه الله: وأصل القص تتبع الأثر، وقيده ابن سيدة في المحكم بالليل، والقص أيضا إيراد الخبر تاما على من لم يحضره. والمراد به هنا الشعر النابت على الشفه العليا من غير استئصال، وكذا قص الظفر أخذ أعلاه من غير استئصال، وكان ابن عمر كذا لأبي ذر والنسفي وهو المعتمد، وقع للباقين وكان عمر، قلت وهو خطأ، فإن المعروف عن عمر أنه كان يوفر شاربه. قوله يحفي شاربه أي ابن عمر من الإحفاء أو الحفو، المراد الإزالة. عمر كان يوفر شاربه، وابن عمر كان يزيل شاربه، يحفيه أي يزيله، وإزالته لا تكون إلا بالحلاقة. ودون انتقاد على من أحفاه وعلى من قصره وعلى من وفره بغير أن يطول حتى يؤذيه بطعام وشراب نحو ذلك، ما كان لعمر أن يترك شاربه على الإطلاق، فإن هذا خلاف الفطرة، خلاف ما أخبر به أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يوفر بمعنى أنه يقصه، أو إن قصه يبقيه طويلا شيئا ما، فيبقي شاربه لا يحفيه. قوله يحفي شاربه حتى يرى بياض الجلد، هذا هو الحلاقة، فإن بياض الجلد غالبا يرى عند الحلاقة. ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية، وليس العنفقة، وإنما الحد بين الشارب واللحية، يأخذ من يفصل بين الشارب واللحية، شارب الأعلى الذي هو الشفة الأعلى فيفصل بينهما، الذي بين الشارب واللحية أخذ فيبقى اللحية ويقص الشارب وما نزل منه على اللحية. أما العنفقة فهي من اللحية لا يؤخذ منها شيء ولا يقال عنها شارب. وحديث أبي هريرة الفطرة خمس أو خمس من الفطرة اتفق عليه في رواية مسلم وأبي داود بالشك، وهو من سفيان كذا وقع هنا، ولمسلم وأبي داود بالشك أو خمس من الفطرة، وبعضها بالجزم خمس من الفطرة، ويدل على فضيلة الأخذ من الشارب أنه من الفطرة، تقليم الأظافر ونطف الأب وحلق العانة والختان والاستحداد، هذه كلها من الفطرة التي أحبها الله لعباده، وهي من التجمل، وتركها خلاف الفطرة، فترك الشارب أكثر من 40 يوما وترك العانة والأظافر أكثر من ذلك خلاف الفطرة، وقد يؤدي إلى انبعاث روائح أو تأذي فيقع في منهي عنه. والختان كذلك لو تركه خالف فطرة التي فطر الناس فطر الله عليها العباد، ترك واجبا، فهو واجب على الرجال مكرمة للنساء. والاستحداد هو استعمال الآلة الحادة، حلق العانة للرجل أو المرأة، وقد قال ذلك اليهودي لسلمان: علمكم نبيكم حتى الخراء؟ قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، وأن لا يستنجي أحدنا بيمينه، وأن لا نستجمل بأقل من 3 أحجار، وهو بذلك يفتخر أن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الأمور، وأن هذا من التزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، لأن الحديث المسلم خمس من الفطرة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وتزكية العباد بتوحيده وطاعته، وما كان من ذلك مما هو من التجمل ومن ما مظاهر الإنسان مظهره ومخبره من التزكية. قال النووي رحمه الله: الفطرة خمس، معناه خمس من الفطرة كما في الرواية الأخرى 10 من الفطرة، وليست منحصرة في العشر، وقد أشار إلى عدم انحصارها فيها قوله من الفطرة من هو الله أعلم. وأما الفطرة فقد اختلف في المراد بها هنا، قال الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، وكذا ذكره جماعة غير الخطابي، قالوا: ومعناها أنه من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل من الدين. ثم إن معظم هذه الخصال سنة ليست بواجبة عند العلماء، وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره، كما قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب. وأما تفصيلها فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء، والصواب أنه واجب وسنة عند مالك وأكثر العلماء، وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعا، ثم الواجب على الرجال، النساء مكرمة، ثم الواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة، وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج. الصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر، ليس بواجب، وإنما يجب يعني قبل يعني في حين صلاته وعمامته وفي حين زواجه. ولهذا كان بعض الناس ما يختنون الأبناء إلا وهو غلام، قد صار يعني ماذا مميزا، قد صار مميزا، وأدرك الناس هذا كثيرا. في بعض البدو ما كان يختتن إلا يوم عرسه، إذا عقدوا له ذهب يختتن، وهذا خلق غلط، فإنه تجب عليه الصلاة وتجب عليه أمور قبل ذلك يحتاج معها إلى الطهارة، والختان مطلوب وهو من الطهارة. كلام النووي هنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب، أي في الطفولة، وهو أريح للولد ولأسرته، فإنه ما يمكث إلا قليل وشفي، حول يومين الثلاثة وشفي واستراحوا منه واستراحوا. أما بقاؤه إلى أن يكبر ويبقي أولاده مجموعة ويختنهم بعد أن صاروا كبارا ويتعبون، وعند الناس عادات أنه تأتي، يعني ماذا، يأتي الخال ويأتي الأقرباء، ومثل العرس أشياء يعتم بها كحال العرس وأشد. وإذا بكى الولد في حال ختانه عندهم يعتبر عيب، بل إنهم يعني يثبتونه ويعني لا تبكي، ويسود وجه أبيه وجه أمه وأخواله إذا بكى عندهم، هذا كله غلط. يبكي يبكي قد قطعت منه، لكنهم هذا موجود عند الناس. وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته، وهل يحسب يوم الولادة من السبع أم تكون سبعة سواء سواء؟ فيه وجهان أظهرهما يحسب، تكلم هنا أيضا الاستحداد وهو يراه أنه يعني إن كان محددا بأربعين لكن يراه مستحب، فيه مستحب لو تركه دائما هذا سيكون محرما ضررا، والأظافر لو تركها حتى تكون مثل أظافر الهر، هذا القول فيه نظر أنه مجرد مستحب، بل ما زاد على ذلك وصار مشوها في الاستحداد في الشارب في الأظافر فيها كلها يكون محرما، لأنه خلاف الفطرة. سنة بالاتفاق نتف الإبط، وحتى الإبط لو تركه باستمرار يعني ماذا، ستتبعث منه روائح ويتأذى منه بنو آدم، ولا أدنى تشويها منه في مثل البصل، بل هو أشد إذا كثر ذلك، ريحة البصل والثوم انبعاث الروائح من إبطه. الحقيقة أنه ما في إجماع، القول الإجماع فيه نظر في هذا الخمس كلها، فما جاوز حده حيث أنه ترك الختان أو ترك الاستحداد واستمر تاركا الاستحداد، أو ترك تقليم الأظافر تطول باستمرار لا يقص منها شيء، أو ترك نتف إبطه، أو ترك قص شاربه، ففي أشياء يقال مستحبة. أما ما زاد على ذلك حتى تشوه هذا غلط، هذا حرام. تتجمع الأوساخ فيها والروائح تنبعث من الإبط ومن إن الله جميل يحب الجمال. إلى هنا بارك الله فيكم.